أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ففيه مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي على وجوب المقدمة العلمية أنه إن أريد من حرمة المخالفة. عليكم السلام. كان الكلام ولا زال في مناقشة الشيخ الأعظم رحمه الله لبيان الميرزا القمي قدس سره في بيانه للمانع الخارجي، حيث ذكر الميرزا رحمه الله بأن المانع عن جريان قانون كل شيء لك حلال في كل من طرفي الشبهة المحصورة لهو عبارة عن أن ارتكاب كلا طرفي الشبهة مستلزم للعلم بارتكاب الحرام، والعلم بارتكاب الحرام حرام أيضا. فوقف الشيخ الأعظم عند هذه الفقرة من كلام الميرزا متسائلا ما مراده من ذلك. فرع ألف: وقد قدمنا المناقشة فيه، أي في الفرع الألف. فرع باء: وإن أراد، عليكم السلام، وإن أراد الميرزا من ذلك أن المخالفة المعلومة حرام، على أساس أن المخالفة على نوعين: واحد المخالفة الاحتمالية والتي تحصل بارتكاب أحد طرفي الشبهة والاجتناب عن الآخر، اثنين النوع الثاني المخالفة العلمية القطعية والتي تحصل بارتكاب كلا طرفي الشبهة. فذكر الميرزا أن المخالفة الاحتمالية لا إشكال فيها، إنما الإشكال والحرمة في المخالفة المعلومة القطعية. فناقشه الشيخ الماتن بأنه إن أراد هذا المعنى فنقول له أن مرجع هذا الكلام إلى أن المقدم العلمية غير واجبة، فمرجع كلامك إلى أنك لا ترى وجوبا للمقدمة العلمية. وعندها فنقول للميرزا: أولا أن المقدمة العلمية واجبة بإجماع وإطباق العلماء بل العقلاء وأنت أيها الميرزا رحمك الله واحد منهم، ولا سيما وأن القمي رحمه الله في القوانين يرى بوجوب المقدمة العلمية. هذا أولا. وثانيا، أنك أيها الميرزا قلت بأن المخالفة المعلومة للعلم الإجمالي حرام، فنحن نتساءل ما المراد منها، حيث أن المخالفة المعلومة على نحوين. النحو الأول، المخالفة المعلومة للعلم الإجمالي تفصيلا، يعني يا نوع من المخالفة المعلومة تفصيلا، بمعنى أن المكلف حين الارتكاب يعلم يقينا بمن بارتكاب الحرام، وهذا يتم بما، وهذا يتم بارتكاب كلا طرفي الشبهة دفعة، حتى شو تصير المخالفة للعلم الإجمالي، تصير مخالفة معلومة تفصيلا، وهذا يتم بارتكاب كلا طرفي الشبهة دفعة. فنقول للميرزا الشيخ رحمه الله: إن كان مرادك هذا النحو، فنقول بأن لازم ذلك أنه إذن ارتكاب كلا طرفي الشبهة تدريجا جائز. يمكن مرادك بس المعلومة تفصيلا، يعني حين المكلف حين العمل يعلم تفصيلا 100% بمن بارتكاب الحرام، وقلنا هذا متى يتم؟ يتم بارتكاب كلا طرفي الشبهة كن دفعة. فإذا كان مرادك هذا فلازم كلامك شنو؟ فلازم ذلك أنه إذا ارتكاب كلا طرفي الشبهة تدريجا جائز. إذ وجه اللازم، إذ ما من واقعة إلا وأن المكلف حين العمل لا يحصل له علم بارتكاب الحرام، إنما يحصل له العلم بعد الفراغ من العمل، بعد الفراغ من الارتكاب ومن العمل. فلازم كلامكم أنه إذن ارتكاب المشتبهين تدريجا يكون جائزا، والحال أن هذا اللازم لا تلتزمون به أنتم أيضا. ليش لا تلتزمون؟ لأنكم تقولون أيها الميرزا رحمك الله بأن المخالفة المعلومة القطعية للعلم الإجمالي حرام مطلقة، دفعة كانت أم تدريجية. هذا تصريح كلامكم، ظاهر كلامكم إطلاق. النحو الآخر مين؟ من نحوين المخالفة المعلومة، المخالفة العلمية، النحو الآخر أن المخالفة المعلومة للعلم الإجمالي حرام مطلقا، سواء كانت معلومة بالإجمالي أم بالتفصيل. يعني مو النحو الأول، نقول يا أبا الميرزا مو مراد النحو الأول، لا مراد هذا النحو، أن المخالفة المعلومة للعلم الإجمالي حرام مطلقة، سواء كانت معلومة بالإجمال أم معلومة بالتفصيل. يعني شنو؟ يعني حتى في فرض أن المكلف يعلم بارتكاب الحرام بعد العمل، حتى في هذا الفرض حرام، المخالفة المعلومة شنو؟ حرام مطلقة، كانت معلومة بالإجمال أم كانت بالتفصيل. فنقول للميرزا رحمه الله بأن مرجع هذا المن إلى أن نفس المخالفة للحرام لا إشكال فيها، إنما الإشكال في المخالفة المعلومة العلمية. يعني لا إشكال في نفس ارتكاب الحرام، إنما الإشكال في العلم بارتكاب الحرام. وإذا كان كذلك فتأتي مناقشتنا التي ذكرناها في الفرع ألف. ملخص المناقشة اللي قررناها من أن العلم بارتكاب الحرام مما لا دليل على حرمته، لا من الآيات ولا من الروايات. فتحصل أن ما بينه الميرزا القمي رحمه الله بيانا للمانع الخارجي بأي نحو شرحناه لا يمكن المساعدة عليه. هذا بالنسبة لجواب الشيخ رحمه الله على البيان الأول اللي كان بيان الميرزا القمي رحمه الله. قال رحمه الله، نقرأ حتى لا يبقى هناك شيء معلق. وصلنا إلى فرع باء عندما أجب بيّن الشيخ الأعظم في مقام استفسار وتساءل أنه وإن أريد أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع بل مطلق الموالي، هي خصوص المخالفة المعلومة مو المخالفة الاحتمالية، وعلل ليش. فالشيخ رحمه الله قال وحاصله منع وجوب المقدمة العلمية. فإذا أنت منعت من وجوب المقدمة العلمية ففيه، ناقشه بمناقشتين، أولا اللي عبر عنها مع إطباق، أي مضافا إلى، مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي على وجوب المقدمة العلمية، وأنت أيها الميرزا واحد منهم، ولا سيما أن المحقق القمي في القوانين يرى في مبحث المقدمة يرى بوجوب المقدمة العلمية. وثانيا أنه المناقشة الثانية يقول نفس هذا كلامه، من يقول أن المخالفة المعلومة فيها إشكال يعني حرام، نجي نتساءل شنو مرادك من المخالفة المعلومة؟ المخالفة المعلومة على طورين، على نحوين، فيا نحو أنت مرادك. إذا كان مرادك النحو الأول لازمه باطل، لازمه شنو؟ أن ارتكاب كلا طرفي الشبهة تدريجا يكون جائزا، وهذا اللازم أنت لا تلتزم به. إذا كان مرادك النحو الثاني راح يصير مرجعه علما إلى ما ذكرناه في الفرع ألف، أن النفس ارتكاب الحرام لا يكون حراما، لا إشكال فيه. ليش؟ لأن الميرزاء القمي تمسك وتشبث بأخبار الحل، دليلهم الأول. بعد التمسك بأخبار الحل ذلك التكليف المعلوم إجمالا ما راح يتنجس، فمن ما راح يتنجس نفس ارتكاب ذلك التكليف، يعني نفس مخالفة ذلك التكليف لا يكون حراما. شنو اللي قال عنه حرام الميرزاء؟ العلم بارتكاب الحرام شنو؟ حرام. اللي توقفنا عند هاي الفقرة. فماذا ناقش الشيخ الأعظم؟ قال العلم بارتكاب الحرام، من قال بأنه حرام؟ ما عندي دليل على حرمته لا من الآيات ولا من الروايات. قال أنه إن أريد النحو الأول، إن أريد من حرمة المخالفة العلمية النحو الأول، أي أعني حرمة المخالفة المعلومة حين الارتكاب، حين المخالفة يعني المعلومة تفصيلا، قال فهذا اعتراف من الميرزا بيمن بجواز ارتكاب المجموع تدريجا، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا. يعني تدريجا ما راح يصير مخالفة معلومة تفصيلا. وإن أريد يعني الميرزا من المخالفة العلمية للعلم الإجمالي النحو الآخر، يعني منه حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها ولو بعدها، ولو بعد المخالفة وبعد الارتكاب وبعد الفراغ من العمل، يعني ما تعلق العلم بها، يعني مخالفة المعلومة، فمرجعها علما، فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي يصير أو تصير به المخالفة معلومة. فراح يرجع كلام علما إلى أن نفس المخالفة لا إشكال فيها في الواقع، المخالفة المعلومة فيها إشكال، يعني نفس ارتكاب الحرام، نفس ارتكاب الحرام لا إشكال فيه، العلم بارتكاب الحرام فيه إشكالون. فيجي ذيك المناقشة مع الفرع ألف أن العلم بالمخالفة لا دليل على حرمته. قال وقد عرفت في المناقشة فرع ألف عرفت منع حرمتها جدا، ومما ذكرنا يظهر فساد البيان الثاني الذي كان للفاضل النراقي، البيان الثاني للمانع الخارجي. ذكر النراقي رحمه الله بأن المجموع حرام في الأمس، هكذا ذكر، قال إذا ارتكبت أحد طرفي الشبهة هذا حلال، هذا راح يكون مشمول لأخبار الحلي، لكن إذا أقدمت على ارتكاب الطرف الآخر فراح يكون المجموع من حيث المجموع شنو؟ حراما. الشيخ رحمه الله هنا راح يوقف وياه. ذكر النراقي بأن المجموع حرام، أو بأن ارتكاب المجموع حرام. نحن نتساءل هذا، ما المراد من أن المجموع حرام؟ علامة استفهام. هل المجموع له دخل في أصل ارتكاب الحرام، أعني شرب الخمر في مثالنا، أم أن له، أي للمجموع، أم أن له دخلا في العلم بارتكاب الحرام؟ علامة استفهام. الفاضل النراقي ماذا ذكر؟ ذكر أنه إذا ارتكبت أحد طرفي الشبهة هذا حلال، إذا ارتكبت الطرف الآخر راح يصير المجموع ماذا؟ راح يصير المجموع حرام. الشيخ الأعظم شي يقول له؟ يقول له هذا المجموع اللي تقول عنه حرام، هذا المجموع راح يناقش يطلع إن شاء الله بمناقشته أنه أصلا لا وجه للقول بأن المجموع يكون حراما. سنرجع الشيخ الأعظم يقول هذا المجموع هل إله مدخلية ودخل في أصل ارتكاب الحرام؟ يعني إذا احنا نريد نرتكب شرب الخمر ما يتحقق هذا أصل ارتكاب الحرام، ما يتحقق بلي المجموع، لولا المجموع ارتكاب المجموع إلى دخل في العلم بارتكاب الحرام. يعني عندما ترتكب المجموع يصير عندك علم بمن؟ بأنه أنا ارتكبت الحرام. فهذا تساؤل الشيخ رحمه الله، تساءله في محل المناقشة، يقول هذا المجموع اللي تقول عنه حرام هل له دخل في أصل ارتكاب الحرام؟ لو لا إلى دخل في العلم بارتكاب الحرام، علامة استفهام. يعني هو بعد الارتكاب فيصير عند الإنسان شنو؟ علم بمن؟ بارتكاب الحرام. عندما يرتكب المجموع أكيد بعد الارتكاب هو يعني بعد العمل. فأنا من أشرب كلا المائعين يعني ارتكاب المجموع، هذا الشرب لكلا المانعين هذا إلى مدخلية في أصل ارتكاب الحرام. أقول ها الآن لما ارتكبت الحرام صار ارتكاب المن؟ عندما ارتكبت المجموع صار ارتكاب للحرام. لولا ارتكابي للمجموع شربي لكلا المائعين يحصل لي العلم بارتكاب الحرام، علامة استفهام. من الواضح نكمل المناقشة، من الواضح أن ارتكاب المجموع له دخل في العلم بارتكاب الحرام، وإلا مع ارتكاب أحد طرفي الشبهة من الممكن جدا أن يكون ذلك الطرف هو الخمر في الواقع. ممكن لو ما ممكن، وعندها فيكون المكلف عليكم السلام، فيكون المكلف قد ارتكب الحرام واقعا. فإذا ارتكاب المجموع، فإذا نفس ارتكاب الحرام يحصل بارتكاب أحد المشتبهين إذا صادف الواقع بلي المجموع، أي بلا حاجة إلى من؟ بلا حاجة إلى ارتكاب المجموع. يعني إذا شربت الماء حسين وشربته هذا من الممكن من المحتمل أن يكون هو الخمر في الواقع، لو ما محتمل. إذا كان من المحتمل أن يكون هو خمر في الواقع ارتكب المكلف الحرام في الواقع، لو ما ارتكب فنفس ارتكاب الحرام أصل ارتكاب الحرام يحصل بمن؟ بارتكاب أحد المشتبهين إذا صادف الواقع بلي المجموع، بلا حاجة لارتكاب المجموع. فإذا ماذا تبين؟ فإذا تبين أن ارتكاب المجموع له دخل في تحصيل العلم بارتكاب الحرام. يعني أن المكلف إذا أراد أن يحصل له العلم بمن؟ بارتكاب الحرام، فلا بد أن يأتي بالمجموع. المكلف إذا أراد أن يحصل له العلم بارتكاب الحرام فعليه أن يأتي بالمجموع. فإذا تبين أن ارتكاب المجموع له دخل في تحصيل العلم بارتكاب الحرام وعليه فقد علم أن الفاضل النراقي رحمه الله له أيضا تخوف من العلم بارتكاب الحرام، يعني ما عنده تخوف من نفس ارتكاب الحرام، لا عنده تخوف، يعني بعبارة أخرى إذا نسأل الفاضل النراقي نقول له أنت متمسك بأخبار الحل، إيش ما تجريها باثنيناتهم هم بهذا الطرف وهم هذا الطرف، يقول لا مو ارتكاب المجموع أخاف أن يصير علم للمكلف بمن. إذن الخشية مالته وين؟ التخوف مالته عدمن عند حصول العلم لدى المكلف بمن؟ ارتكاب الحرام. وعليه فقد علم أن الفاضل النراقي أيضا باعتبار الميرزا القمي أيضا له خشية له تخوف من العلم بارتكاب الحرام. وعندها شي يقول الشيخ الأعظم، وعندها فنفس الجواب الذي أجبنا به على بيان الميرزا القمي بعينه نجيب على بيان الفاضل النراقي رحمه الله، وأنه لا تخوف ولا إشكال من العلم بارتكاب الحرام، لأن العلم بارتكاب الحرام مما لا دليل على حرمته لا من الآيات ولا من الروايات. فلا بد إذن، شنو شيخنا الأعظم؟ فلا بد إذن إما وإما، إما من القول بتنجز التكليف المعلوم إجمالا ونحكم بوجوب الموافقة القطعية فارزة، وإما من القول بعدم تنجزه ونحكم بجواز المخالفة القطعية. فينطيف ضابط للميرزا وللقمي، للميرزا وللفاضل النراقي، يقول لو نقول بأن هذا التكليف المعلوم إجمالا منجز، إذا كان منجز فكن نحكم بمن؟ بوجوب الموافقة القطعية، يعني هم كنت تجتنب هذا هم كنت تجتنب ذاك. وإما أن نقول لا بعدم تنجزه، أي ميهم إذا قلنا بعدم تنجزه لازم شو نقول؟ بجواز مخالفة القطعية، هم كنت يجوز ارتكاب هذا وهم يجوز ارتكاب ذاك الطرف، لا أنكم تقولون، وهذا أمس قلنا في أول الدرس، لا أنكم تقولون بحرمة المخالفة القطعية، ولكن عندما تأتون إلى خانة الموافقة فتقولون بعدم وجوب الموافقة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية. لما هذا التبعيض؟ يعني واضح الشيء اللي يقول الشيخ الأعظم، يقول ترى أكو تهافت بكلامكم، من عندما قلتم هم الآن القول النظرية الثانية ماذا قالوا؟ قالوا بحرمة المخالفة القطعية، بحرمة المخالفة القطعية ولكن بعدم وجوب الموافقة القطعية بل كفاية الموافقة الاحتمالية. تشتني الطرف وتأتي بالطرف الآخر موافقة احتمالية. الشيخ الأعظم يقول هذا تهافت، يعني عندما قلتم بحرمة المخالفة القطعية معناته شنو؟ سلمكم الله، معناته ترون بأن التكليف المعلوم إجمالا منجز، معناته شنو؟ أن التكليف المعلوم إجماعا شنو؟ منجز. ولما تقولون الموافقة القطعية مواجبة، الموافقة الاحتمالية شنو كافية، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك ها كذاك التكليف المعلوم ما منجز، فصار تهافت لو ما صار تهافت بين مقطعي كلامكم. من هنا تقول حرمة المخالفة القطعية، ومن هنا تقول عدم وجوب الموافقة القطعية. فلا بد إذن إما من القول بتنجس التكليف المعلوم إجمالا والحكم بوجوب الموافقة القطعية، وإما من القول بعدم تنجزه والحكم بجواز المخالفة القطعية فارزة. وحيث أن الشيخ وحيث أن أثبتنا في المقام الأول حرمة المخالفة القطعية فلا بد إذن من المصير إلى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية حتى ليس التهافت وعدم كفاية الاحتمالية منها. هذا مناقشة الشيخ رحمه الله علما لبيان الفاضل النراقي. قال رحمه الله ومما ذكرنا، يعني من مناقشتنا ومن جوابنا على الميرزا القمي يظهر فساد، وجوابنا على البيان الثاني اللي هو للفاضل النراقي قال فساد الوجه الثاني فإن حرمة المجموع إذا كانت باعتبار جزئه غير المعين كما صرح به النراقي. أمس مو صرح هكذا النراقي، مو قال وإن كانت حرمة المجموع بلحاظ أحد أجزائه، بلحاظ جزء غير المعين اللي هو الخمر مو الخل. قال فإن حرمة المجموع إذا كانت باعتبار جزئه غير المعين، فهذا المجموع شنو؟ ليش الضم؟ نحتاج إلى المجموع يقول الشيخ الأعظم؟ يقول ما نحتاج. فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمة المجموع، هو بلحاظ جزءه. حرمة المجموع بلحاظ ما حرمة المجموع، أنت أيها المراقب تصرح بأنه مو بلحاظ كلا جزئيه، يعني هم مو بلحاظ الخمر والخل معا، لا وإنما بلحاظ فقط منه، بس بلحاظ الخمر. شعبا بلحاظ الخمر هذا الجزء الآخر المباح ليش تضم إليه؟ ليش تقول المجموع حرام؟ قال فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمة المجموع. نعم، يعني إذن حرمة ارتكاب المجموع ما إلى مدخلية في أصل ارتكاب الحرام، في أصل ارتكاب الحرام ما إلى مدخلية، شاوين إلى مدخلية؟ قال بلي، نعم نعم، المكلف إذا أراد أن يحصل له العلم بارتكاب الحرام فعليه أن شنو؟ أن يأتي بالمجموع. يعني الآن أنا أريد يصير عندي علم بأنه أنا فعلا مرتكب الحرام، لازم أشرب كلا المائعين حتى يصير عندي علم 100%، علم وجداني. بلي ارتكاب المجموع علم ما يصير عندي، مو أنه النفس ارتكاب الحرام ما يصير، لا، نفس ارتكاب الحرام يصير حتى بارتكاب أحدهما إذا صادف الواقع. واضح يعني شي يقول الشيخ رحمه الله، يعني جاي شوية يتأنى الشيخ ويدقق في المناقشة، يقول أنت ليش تقول حرمة المجموع والحال أنت مصرح أن حرمة المجموع مو بلحاظ كلا جزئيه، هم الخمر هم الخل، لا بلحاظ بس جزء واحد، فإذا بس جزء واحد ما تحتاج الضم بعد الجزء الآخر. قال نعم له، أي للضم، يعني المجموع من الضم يصير مجموع، نعم له دخل في حصول العلم، يعني في كون الحرام معلومة، معلومة التحقق، فهي مقدمة. ضمير هي يرجع للضم، إنما جاب مؤنث باعتبار مراعاة الخبر، مراعاة الخبر مقدمة. قال فالضم مقدمة المن لنفس ارتكاب الحرام، لو لا للعلم، قال مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا لنفس الحرام. ليش؟ لأن نفس ارتكاب الحرام يحصل بارتكاب أحدهما إذا صادف الواقع، ف فلا وجه لحرمة المجموع. هذا اللي يوصل للشيخ يقول فلا وجه لأن نقول بحرمة المجموع لحرمتها. ها يرجع للمقدمة يعني للضم يعني للمجموع. لا فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة بعد منه المناقشتنا يقول نفسها. نفس الجواب اللي أجبنا به على بيان الميز القمي بعين ذلك الجواب نجيبه على الفاضل النراقي بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام. ومن ذلك يظهر وين راح يعرج الشيخ رحمه الله البيان الآخر للفاضل النراقي اللي أمس قلنا أن هذا بعضهم ما يجعل بيان مستقل وإنما توضيح لمن لما قاله الفاضل النراقي، وبعضهم هذا البيان يجعل بيان ثالث بيان مستقل. شنو كان البيان الآخر للفاضل النراقي؟ ذكر هو نفس الكلام نفس الجواب ونفس المناقشة مجرد تغيير لفظ واحد فقط. هناك مجموع كنا نعبر عنه هنا نشيل ذا نجيب شرط الانضمام. أمس ماذا قال لنا الفاضل النراقي؟ قال لنا أن كل منهما بشرط الانضمام يكون حراما. يعني هذا المائع سين والمائع صاد كل منهما بشرط الانفراد لا هذا حلال. ليش؟ من المحتمل هذا الخل هو في الواقع مو الخمر، لكن كل منهما بشرط الانضمام. لذلك بعضهم يقول هذا هو نفس توضيح للمجموع، بعضهم يجعل بيان مستقل بحياله. بل فأمش قال لنا النراقي قال رحمه الله أن كلا منهما بشرط الانضمام حرام. نحن نتساءل أن هذا الشرط شرط الانضمام، قبل شوي قلنا المجموع استاذ مجرد هذا يتغير، أن شرط الانضمام هل له دخل في أصل ارتكاب الحرام أم أن له دخلا في العلم بارتكاب الحرام؟ نفس التوضيح السابق علامة استفهام. من الواضح شيخ رحمه الله يقول ليش من العرفة يقول من قوله ومن ذلك يظهر فساده، يعني نفس المناقشة. من الواضح أن هذا الشرط له دخل في العلم بارتكاب الحرام لا في نفس ارتكاب الحرام واقعا. ليش؟ وذلك لأنه بدون هذا الشرط بدون شرط الانضمام من الممكن جدا من المحتمل أن يكون هذا الطرف هو الخمر في الواقع، وعندها فيكون المكلف قد ارتكب الحرام في الواقع. نعم علم المكلف بمن؟ علم المكلف بارتكاب الحرام لا يحصل إلا بشرط الانضمام. يعني الآن المكلف من يجي يشرب الماء سين شو نقول له؟ نقول له تعبير العقلاء الصحيح شنو؟ يا هو صحيح تقل تقدر تقول له أنه يا بأنت الآن شارب لي بس الماء سين فقط. تقدر تقول له أنه يابا أنت الآن عندك علم 100% بأنك ارتكبت الحرام الواقعي، هيك صحيح لك ويقول عنك أنت أصولي. لو تقول له لا أنت الآن عندك احتمال أن هذا الطرف اللي ارتكبته هو الخمر في الواقع، يا هو يراه صحيحا المقابل أكيد يرى التعبير الثاني صحيح. أما لما شفت شرب الماء سين وشرب الماء صاد بشرط الانضمام، هناك إلك حق تقول له الآن صار عندك علم يقيني 100% بارتكاب الحرام، يقول لك بلي. إذن شرط الانضمام إلى مدخلية في أصل ارتكاب الحرام لو في العلم، أيضا مدخلية في العلم بارتكاب الحرام. زين يجي كلام الشيخ راح نتممه نفس اللي قبل قليل. زين فإذا شو يقول الشيخ؟ فإذا ماذا تبين؟ فإذا تبين أن شرط الانضمام له مدخلية في ماذا؟ له مدخلية في تحصيل العلم بارتكاب الحرام، لا في نفس ارتكاب الحرام. وعليه فقد علم أيضا أن النراقي رحمه الله له تخوف من العلم بارتكاب الحرام، فنقول له رحمه الله أن لا تخوف ولا خشية في العلم بالمخالفة، إذ لا دليل على حرمته لا من الآيات ولا من الروايات. الخشية إنما هي في نفس ارتكاب الحرام وهذه غير حاصلة. قال ومن ذلك يظهر فساد منه فساد البيان الآخر للفاضل النراقي اللي وضح كلامه واللي البعض جعل بيان مستقل، فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر، فإن حرمة هذا الشرط شرط الانضمام قال وإن كانت معلومة صح، إلا أن الشرط شرط علما، يعني دخيل في ماذا؟ شرط لوصف كونه معلومة، معلومة التحقق مو لنفس الحرام لا لذات الحرام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق. ومرجع هذا الكلام وين راح يصير؟ راح يصير إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام، وقلنا أن هذا مما لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في الدليل الأول علما لأصحاب النظرية الثانية القائلين بحرمة المخالفة القطعية وكفاية الموافقة الاحتمالية وعدم لزوم الموافقة القطعية. وذكرنا في الدرس الماضي أنهم استدلوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الذي تقدم الكلام فيه لحد الآن، الدليل الثاني لهم وحاصله وجود أخبار دالة، وجود أخبار دالة على جواز ارتكاب جميع على جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة المحصورة. حتى قالوا بعد ماكو داعي بعد وجوب الموافقة القطعية، ليش؟ عندنا أخبار جواز ارتكاب جميع الأطراف، فيعني احنا هنا يعني متفضلين عليكم نقول ديما بالموافقة الاحتمالية، يعني نشتري الطرف ونأتي بالطرف الآخر، والحال عندنا أخبار تدل على جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة. وقبل بيان الاستدلال هناك مطلب ارتكز عليه استدلال المستدل، فلا بأس بتوضيحه مقدمة، وهو مطلب جعل البدل. ما معنى جعل البدل؟ معناه أن الشارع المقدس في موارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة التي هي محل بحثنا، أن الشارع المقدس في هذه الموارد يتسنى له أن شنو؟ أن يجيز بارتكاب بعض أطراف الشبهة، ولكن مشروطا بمن مشروطا؟ ولكن مشروطا بترك الطرف الآخر وجعل ذلك المتروك في الظاهر بدلا عن الحرام الواقعي. اشرب واحد واترك الآخر، وذاك اللي تتركه انت في مقام الظاهر الآن منطيق جواز بحسب هاي الروايات، بحسب هاي الأخبار منطيق جواز انه انت ذاك اشرب واحد واترك ذاك، ذاك اللي تتركه اجعل انت في مقام الظاهر بدلا عن الحرام الواقعي حتى انا ما حاسبك. هذا معنى شنو؟ جعل البدل. يعني شنو؟ تبعيض. بعض الأطراف شيله طيل هذا، بعض الأطراف شيله طيل هذا. هذا إنما أقوله إن نحتاجه، إن هو استدلال المسلم كله مرتكز على هذا المطلب. هذه المقدمة، مقدمة في بيان مطلب جعل البدل. وبعد هذه المقدمة المستدل يقول أنه هناك عندنا أخبار تدل على جواز ارتكاب المشتبه في الشبهة المحصورة. وهذه الأخبار أولا وثانيا، أولا تدل على جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة المحصورة، تدل هذه الأخبار تدل على جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة المحصورة، ولا دلالة فيها، مستدل يقول ولا دلالة فيها على جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة، وليس لها ظهور في هذا المعنى، وليس لها ظهور في هذا المعنى، بل غاية ما تدل عليه أنها تدل على جواز ارتكاب البعض، البعض على الجميع ما يقول. هذا أولا. ثانيا بعدنا بكلام مسلم، ثانيا تنزلا على تقدير أن هذه الأخبار ظاهرة في جواز ارتكاب الجميع، لكن يقول على تقدير من باب التسليم، ولكن من باب الجمع بين الدليلين لا بد من التوجيه والحمل على خلاف الظاهر. ليش؟ بيان ذلك. هذه الأخبار حسب الفرض يعني في ثانيا مو أولا، المسلم يقول أنا أولا قلت أن هاي دالة على جواز ارتكاب البعض مو جواز ارتكاب الجميع، بس الآن جاي أفرض وياكم أتنازل زين. يقول هذه الأخبار حسب الفرض تدل على ماذا؟ تدل على جواز ارتكاب الجميع، مو تدل على جواز ارتكاب الجميع، يعني جواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة المحصورة فارزة. وبالمقابل عندنا أدلة المحرمات الشاملة بعمومها لموارد العلم الإجمالي، تلك تدل على شنو؟ أدلة المحرمات تلك تدل على لزوم الاجتناب والترك كلا طرفي الشبهة المحصورة، وترك كلا طرفي الشبهة المحصورة. وعندها فيقع التهافت والتعارض ظاهرا بين الطائفتين، يصير تعارض وما يصير. هاي الأخبار حسب الفرض والتنزل دلت على شنو؟ جواز ارتكاب كلا المائعين المشتبهين، وذيك الطائفة دلت على لزوم الاجتناب وترك كلا المشتبهين. تهافت ومتهافت، تعارض. وعندها فلا بد من أعمال قواعد باب التعارض. نقول قانون المتعارضين أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وأفضل وجه للجمع المستقل يقوله، وأفضل وجه للجمع أن نأتي بتقسيم عادل، بأن نعطي بعض أطراف الشبهة، بعض أطراف الشبهة نعطيه من حصة أخبار مورد البحث، ونحكم بجواز ارتكابه فارزة، ونعطي البعض الآخر من حصة أدلة المحرمات ونحكم بحرمة ارتكابه. وهذا هو معنى جعل البدل. وعندها شو يقول المسلم؟ وعندها فنحصل على مطلوبنا، شنو مطلوبنا؟ جواز وكفاية الموافقة الاحتمالية. واحد جبته واحد اجتنبته، موافقة احتمالية وهو المطلوب. هنا أخبار في هذه الطائفة، الشيخ رحمه الله يذكر لنا خبر واحد، قال رحمه الله الثاني، دليل الثاني للطائفة يعني للنظرية الثانية، ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة. شو يقول المستدل؟ يقول فيجمع بينه، بس هذا شو وقت؟ على تقدير ظهور في جواز تناول، يعني ثانيا تسليم تنزل، لاحظ، على تقدير ظهوره في جواز تناول جميع الأطراف. فكون احنا شنو نجمع بين ما دل في مورد بحثنا وبين ما دل أدلة المحرمات، وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي، بمن؟ بأن الشارع، على جعل البدل، بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي، فيكفي ترك ذلك في مقام الامتثال الظاهري، كما لو اكتفى. يعني جعل البدل، جعل البدل ما منحصر فقط في الشبهة المحصورية التحريمية، لا، جعل البدل حتى في الشبهة المحصورة الوجوبية. مثل يس قال كما لو اكتفى الشارع، المقدس في الشبهة المحصورة الوجوبية بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة، ورخص في ماذا؟ ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها. قلنا الصلاة إلى أربع جهات هو مو فتوى، مو وجوب، وإنما مبني على احتياط. فيمكن للشارع المقدس يكتفي أنه يا بالصلاة صليها إلى فجهة معينة، هاي الجهات المشتبهة، ويرخص لنا ترك الصلاة لمن؟ إلى سائر الجهات. هذا جعل البدل ومو جعل البدل، هذا مو جعل بدل. قال وهذه الأخبار كثيرة، هاي الأخبار اللي راح يتمسك بها المسلم كثيرة. الشيخ الأعظم يذكر لنا خبر واحد موفق السماعة. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.